أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. هذا الحديث موضوعه في السن الذي يعتبر به الغلام بالغا، في سن بلوغ الصبيان وشهاداتهم. عرضت أي استعرضني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا راغب في الغزو، فلم يجزني يوم أحد لأنه لم يكمل 15، وأجازني يوم الخندق لأني أكملت 15. فكمال تلك السن فاصل بين من يعد في العيال ومن يعتبر في الرجال الذين يطيقون القتال. يؤخذ منه مشروعية استعراض الإمام للجيش، ويؤخذ منه استبعاد من لم يكن مطيقا، ويؤخذ منه أن 15 هي بدء التكليف في حق الرجال والنساء، وهذا هو الأصح، وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد، أي أن البلوغ بالسن يحدد بكمال 15. وذهب مالك إلى أن البلوغ يكون 17، وقول ثان أنه يكون 18، وهو المشهور عند المالكية. فرق أبو حنيفة بين الغلام والجارية، فقال 18 للغلام و17 للجارية. البلوغ يعرف بأمور، فيعرف في الجارية بالحيض والحبل، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ما يكون علامة للذكر والأنثى هو نبات الشعر الخشن حول الفرج، وهذه العلامة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في المراهقين من بني قريظة حين حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه بقتل مقاتلتهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكشف عن المراهقين، فمن وجد منهم أنبت قتله، ومن وجد لم ينبت تركه. وفي هذا دليل على أن نبات الشعر الخشن حول الفرج من علامات البلوغ. هناك علامة أخرى للبلوغ وهي الاحتلام وخروج المني من القبل، سواء كان ذكرا أو أنثى. فعلامات البلوغ 3: إما كمال 15، أو الاحتلام، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج. تزيد المرأة على ذلك بالحيض والحمل. قال الشافعي رحمه الله في بيان أمر عجيب رآه، قال: إنه وجد امرأة في اليمن صارت جدة وهي ابنة 21 سنة. صارت جدة وهي ابنة 21 سنة. بيان ذلك أنها بلغت 9 فحملت في 10 ووضعت بنتا، وبلغت البنت 9 وحملت في 10 من عمرها، وكانت بعد 10 أما فصارت أمها جدة. فرأى أمرا عجيبا رحمه الله تعالى. يترتب على هذا أن من كان ابن 15 سنة يكون له سهم في المقاتلة، وأن من ترك الصلاة بعد 15 استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وأن المرأة تؤمر بالحجاب فيما يظهر من بعد 9، لقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. أو لقول الشافعي رحمه الله: إنه وجد جدة وهي بنت 21 سنة. فبين عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حاله رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم أحد ويوم الخندق. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم في النفل للفرس 2 سهم وللراجل 1 سهم. موضوع الحديث كيفية قسمة الغنيمة، ما يقسم للرجل والفرس. النفل الغنيمة، وقد جاء ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، هو قوله سبحانه: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. للفرس 2 سهم دون فارسه، هو صاحبه الذي يركبه، وذلك أن كلفة الفرس كثيرة، ولأن نفعه في الحرب أكثر، لذلك قسم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم 2 سهم، وجعل لصاحب الفرس 1 سهم. فله ولفرسه 3 أسهم، 1 سهم له و2 سهم لفرسه. وللراجل 1 سهم، المراد بالراجل الماشي، وكل من له فرس يقسم له ولفرسه 3 أسهم، 1 سهم له و2 سهم لفرسه. أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما، لأن غناء الفرس في الحرب أكثر من غناء الرجل وحده بدون فرس، فلا يكون الفارس كالراجل الذي يقاتل على رجليه، لأن الفرس يدخل في مضائق ولأن حركته أسرع وأوسع، فيغني غناء لا يغنيه من كان راجلا. لأجل ذلك قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفرس سهمين، وفي هذا تنويه بالخيل وإشارة إلى فائدتها ونفعها في الحروب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. القسمة كما في الحديث في الغنائم أن يكون للراجل سهم وللفرس سهمان، فمن كان فارسا قسم له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ومن كان راجلا قسم له سهم واحد، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم، كما أخبر عن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فاستندوا إلى هذا الحديث. وخالف بعضهم في ذلك ولا حجة في كلامه، لأن من خالف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يعتد بكلامه كائنا من كان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. التنفيل أن يعطي الإمام السرية أو أن يعطي لبعض الجيش خارجا عن السهمان، والتنفيل يكون بحسب المصلحة الشرعية. فموضوع الحديث في قضية النفل للسرايا المقتطعة من الجيش، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم للإمام والقائد أن يعطي المجاهدين بعض الأسهم نافلة لهم على أسهمهم، أي زيادة على أسهمهم، ترغيبا في الجهاد وحضا على القتال في سبيل الله، مما يدل على أن للإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا على حسب مصلحة الإسلام والمسلمين. قوله ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنه كان يذهب بالجيش العام، فإذا وصل إلى مكان يكون المقصود بعث إليه السرايا، فينتدب عددا يرسلهم في جهة اليمين مثلا، وينتدب عددا يرسلهم في جهة اليسار مثلا، وهكذا في الجهات الأربع، إما أن يسمي لهم أماكن خاصة، وإما أن يرسلهم بدون تسمية. السرية القطعة من الجيش يكون عددهم قليلا، يذهبون إلى مكان ما. في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم السرية التي لم يذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الغزوة فما ذهب فيها. فإذا قرأت في السيرة وجدت السرية فاعلم أنهم يريدون بذلك ما لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا، لم يخرج معه، فهي سرية. وأما إذا ذكرت الغزوة فهي ما كان فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاهبا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل بعض من يبعثهم من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر الخلق بالطبيعة البشرية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذا التنفيل كان يحذر أصحابه ويحذر الأمة من اختلاف النية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكان يحث على إخلاص النية وعلى صلاحها، لأن الإنسان لا يقاتل لمغنم، ولا يقاتل حمية، ولا يقاتل ليرى مكانه، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. موضوع الحديث في تحريم قتال المسلمين وترويعهم. من حمل علينا السلاح، أي من حمل على المسلمين السلاح لقتالهم، لأن فيه تخويفا لهم وإدخالا للرعب عليهم. فليس منا يعني ليس على طريقتنا ولا مهتديا بهدينا من حمل علينا السلاح لقتال المسلمين أو لإرهابهم، إما متأثرا بمنهج تكفيري أو منتصرا لدعوة عصبية أو حزبية أو منقادا لأمر يجعله قاصدا لقتل أخيه، فهذا كله فيه هذا الوعيد. أما إن حمل السلاح بأمر إمامه لقتال الخارجين عليه أو المناوئين له بدون حق، فهذا لا يكون حاملا للسلاح على المسلمين، وإنما هو حامل للسلاح من أجل المسلمين. لا يكون حاملا للسلاح على المسلمين، ولكن يكون حاملا للسلاح من أجل المسلمين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إخوة، يتألم بعضهم لألم بعض ويفرح لفرحه، كلمتهم واحدة وهم يد على من عداه، يلزمهم الاجتماع والائتلاف والطاعة لإمامهم، ويلزمهم الإعانة على من بغى وخرج على الإمام، لأن هذا الخارج شق عصى المسلمين وحمل عليهم السلاح وأخافهم، فيجب قتاله حتى يرجع ويفيء إلى أمر الله عز وجل، لأن الخارج عليهم والباغي عليهم ليس في قلبه لهم محبة ولا رحمة، فهو خارج عن سبيلهم فليس منهم، فيجب قتاله وتأديبه. من حمل علينا السلاح فليس منا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أذية المسلم وعن ترويعه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل تكون معه الأسهم والنصال يدخل بها المسجد إلا أن يكف ذلك حتى لا يؤذي أحدا من المسلمين. وهذا أمر صار معروفا في الأمة، حتى في مناولة الرجل أخاه السكين فإنه لا يناوله إياه بحده، وإنما يناوله السكين بمقبضه، حتى إنه قال بعض الخلفاء يوما لبعض جلسائه: ناولني المدية أو السكين، فناوله السكين بحده فنظر إليه شزرا، فتخلص بتوجيه حسن فقال: إنما أردت وأشرت إلى أن تكون الحدة وأن يكون الحد لأمير المؤمنين على أعدائه. ولكن صار هذا في أدبيات المسلمين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إشارة المسلم لأخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل يحمل السلاح على أخيه يشير به إليه ويكون هازلا، تلعنه الملائكة حتى ينزع، كما قال الرسول: وإن كان أخاه لأمه وأبيه. هذا لا عبث فيه، فلا يشير إلى أخيه بالسلاح، هذا لا يجوز بحال أبد، لا على سبيل الهزل ولا على سبيل الجد من باب أولى. ففيه تحريم أذية المسلمين ولو بالترويع، لا يروع المسلم أخاه كما يفعل كثير من الناس، يأتي له بخبر لا حقيقة له من أجل إخافته وترويعه. أما إذا كان ذلك على سبيل الإخبار الحق فهو من باب التحذير والنصح، أما ترويع المسلمين فهذا لا يجوز أبدا. رحب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العمل، وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. طريقة السلف في هذا إجراء هذه الأحاديث وأمثالها على ظاهرها دونما تحريف، لتكون أردع وأوقع في النفس إلا إذا لزم الأمر، فتبين في الحديث تحريم الخروج على الآئمة وإن جاروا وظلموا وفسدوا، وفيه التحذير من قتال المسلمين على أي وجه وسبب كان. والحديث يصلح أن يكون أصلا للقاعدة التي تقضي بسد الذرائع. في الحديث النهي عن حمل السلاح لغير مصلحة شرعية، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا، وأمر بالإمساك على النصال، ومنع الإشارة بالحديدة ونحو ذلك خوف نزع الشيطان من يده إلى يد أخيه المسلم، لا تدري إن الشيطان لا يريد الخير للمسلمين. فيؤخذ من هذا الحديث تحريم حمل السلاح على المسلمين لقتالهم، وتغليظ ذلك بهذا الوعيد الذي جعله ليس من المسلمين، ليس من طريقتنا ولا من هدينا أن يفعل ذلك، وهو وعيد شديد. فيؤخذ من الحديث حرمة دم المسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من أجل تحريم دم المسلم وتغليظ الوقوع فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا، وأمر من دخل المسجد أو مشى في الزحام ومعه سهام أو نصال أمره أن يأخذ بنصالها حتى لا يخدش مسلما، ومنع من الإشارة بالحديدة أو السلاح نحو المسلم مخافة أن ينزغ الشيطان في يده. وكل هذا دليل على احترام دم المسلم، وفيه النهي عن تعاطي الأسباب الحاملة على إيذاء المسلم لكرامة المسلم على الله تبارك وتعالى. من حمل علينا السلاح فليس منا، أي ليس على طريقتنا، ولا هو بمهتد بهدينا، أو أنه ليس منا في هذه الخصلة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. فذلك إذن لا يقتضي أن يكفر، وقد جعل الله تبارك وتعالى المقتتلين من المسلمين إخوة، فدل هذا على أن فعل الكبائر لا يوجب الحكم بالكفر على فاعل الكبيرة، وإنما يحكم بالكفر على من استحل محرما مجمعا على تحريمه. فمن استحل الفرج الحرام أو الدم الحرام أو المال الحرام، كاستحلال الزنا واستحلال قتل المسلمين واستحلال أخذ أموالهم، فهذا يكفر بالاستحلال لا بالفعل، فهذا يكفر حينئذ باستحلاله لا بفعله. الأبلغ والأفضل أن تبقى هذه الأحاديث بدون تأويل، لأنه يكون أبلغ في الزجر، ليس منا كذا وكذا، أن تبقى كما قال بعض أهل العلم على ما هي عليه بظاهرها من غير تأويل لها، لأنه يكون أبلغ في الزجر. ولكن إذا كان في السامعين من ينهج منهج الخوارج التكفيري ويستحل دماء المسلمين، ويخاف منه أن يستغل هذا الحديث وأمثاله لمذهبه الخارجي، فيجب حينئذ أن يشرح الحديث وأن يبين أنه لا يقصد به التكفير، وإنما يقصد به الزجر، وأن فاعل ذلك لا يخرج بفعله من الإسلام باتفاق السلف قاطبة. أما الخوارج والمعتزلة فهم أصحاب بدعة، ولا يجوز أن نأخذ بأقوالهم، لأنهم يكفرون بلا موجب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. موضوع الحديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، في بيان المجاهد في سبيل الله، وأنه لا يكون مدفوعا بحمية عصبية، ولا يكون مريدا بقتاله غرضا من أغراض الدنيا، ولا يريد إظهار الشجاع، وإنما يكون في سبيل الله من قاتل لإعلاء كلمة الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة. الشجاعة ضد الجبن، وهي شدة القلب عند البأس. ويقاتل حمية، الحمية الأنفة، وهي إما أن تكون حمية لعصبية جاهلية، أو حمية لحزب أو مذهب، كل هذا يدخل في الحمية. ويقاتل رياء، الرياء هو أن يظهر القصد الحسن وأنه يريد الآخرة وهو لا يريد إلا الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبد الخميصة تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أي الذي يريد بعمله الدنيا من غير قصد لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا حكم فصل، لأن كل مقصد لا يكون كذلك فإن صاحبه لا يكون في سبيل الله، أن يكون قاصدا إعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فكذلك في كل أمر من الأمور، لا في القتال وحده، أن يكون الغرض من التعليم والتعلم ومن نشر الدعوة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون الغرض إقامة دين الله تبارك وتعالى، وأن تكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن من يقاتل شجاعة أو حمية أو رياء أو ليرى مكانه أو للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قصد بقتاله نصرة الدين، وإعلاء كلمة الدين على كل كلمة سواها، مع إظهار الأحكام وإعزاز أهل الدين بنصرتهم، كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. فمن قاتل لمقصد من هذه المقاصد، أن يكون قاصدا لإظهار الشجاعة، أو قاتل حمية لقبيلة أو عصبية لمذهب أو لحزب، أو أظهر القصد الحسن بأنه يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله وهو في باطنه بخلاف ذلك، فهؤلاء قتالهم ليس في سبيل الله، إنما يكون في سبيل الله من قاتل لإعلاء كلمة الله وقصد نصرة دين الله وقصد إعزاز المؤمنين المتبعين لمنهج الله لتعلو كلمة الله تبارك وتعالى، دعوة لإقامة دينه في أرضه، ولتعلو سلطة الحق على سلطة الباطل، ولتنشر أحكام الله تبارك وتعالى في العباد، فهذا في سبيل الله تبارك وتعالى. في الحديث مشروعية سؤال أهل العلم، وأن الأصل في فساد الأعمال وصلاحها النية، فكل ذلك مداره عليها، والقتال الممدوح المقبول الذي يحبه الله تبارك وتعالى ما كان لإعلاء كلمة الله تعالى. في الحديث أن حسن السؤال نصف العلم، وأن الإجابة تكون جامعة مانعة، وأن خير الكلام ما قل ودل. في الحديث ذم القتال للعصبية والحمية والرياء، وفيه تحذير من أخلاق الجاهلية بالعصبية والحمية الجاهلية، وفيه تحذير من الرياء، أن الأعمال بالنيات أي الأعمال التي تقبل عند الله تبارك وتعالى هي التي صدرت من نية مقبولة عند الله تبارك وتعالى، ففيه حث على الإخلاص في الجهاد وفي كل عمل، وفيه بيان لأحوال الناس في جهادهم وفي اختلاف نياتهم، وفيه جواز السؤال عن الأعمال القلبية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن القصود، فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. والعتق في الشرع إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك، تقربا إلى الله تبارك وتعالى. إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك، تقربا إلى الله تبارك وتعالى. إزالة المالك المختار الذي يصح تصرفه، ملكه عن آدمي تقربا إلى الله عز وجل، ورغبة في ثواب العتق، لأن المعتق يتخلص من الملك الذي يجعل تصرفه في يد غيره، والإسلام يرغب في عتق المسلم ويجعله سببا في العتق من النار لمن أعتق ذلك المعتق. وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام يرغب في العتق ويحث عليه، وبخاصة إذا كان المعتق مسلما، من أجل الترغيب في العتق ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر من النصوص، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والإسلام وجد أمرا قائما، وهو لا بد أن يكون في الحروب، فيؤسر من يؤسر، ولأن الأعداء من الكفار إذا حاربوا المسلمين فتمكنوا منهم بقدر الله تبارك وتعالى فإنهم لا يتركونهم، فكان هذا الأمر على هذا النحو. ومع ذلك فإن الإسلام رغب في العتق وجعله كفارة في بعض الذنوب، ورغب في العتق المطلق من غير سبب سوى إرضاء الله تبارك وتعالى، وجعل له من الأجر العظيم ما جعل. فالإسلام في مسألة المعاملة مع الرق تعامل مع أمر واقع ولا بد أن يقع، لأن الحروب لن تنتهي بين المسلمين والكافرين، ولا بين الناس بعضهم بعضا، فعالج الإسلام هذا الأمر أحكم علاج وأحسنه، ووسع المصادر وضيق الموارد، فضيق الموارد في الرق ووسع المصادر بالعتق من أجل أن يعالج هذا الأمر، وهو أمر واقع كما مر. العتق بكسر العين والسكون القاف مشتق من قولهم: عتق الفرس إذا سبق ونجا، وكذلك الفرخ إذا طار واستقل، لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء، وفي الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وتثبيت الحرية لها، والأصل في العتق الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما الكتاب فقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وأما السنة ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به، فثبت بالكتاب والسنة والإجماع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. موضوع هذا الحديث في عتق الحصة في العبد، وأنه يسر العتق في الجميع إذا كان المعتق غنيا وعليه لشركائه حصصهم. من أعتق شركا له في عبد أي شراكة له فيه بأن حرر نصيبه مبتغيا بذلك وجه الله، قوم مشتركون في عبد، فأعتق أحد هؤلاء الشركاء حصته في ذلك العبد، حرر نصيبه مبتغيا بذلك وجه الله. من أعتق شركا له أي حصة له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. فكان الفاء هنا سببية، أي بسبب عتقه يعتق عليه الجميع إذا كان له مال، ويقوم عليه قيمة حصص الباقين فيعطي شركاءه أنصباءهم ويعتق عليه العبد كله. فإن لم يكن غنيا بأن كان المعتق فقيرا لا يملك قيمة حصص الشركاء في العبد، وقد أعتق هو حصته في ذلك العبد، فإن لم يكن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإلا فقد عتق منه ما عتق. إذا كان المعتق فقيرا فإن عتقه لا يسري إذا كان فقيرا إلى أنصباء الغير، ويبقى العبد مملوكا بقدر حصص الآخرين. أما إذا كان غنيا فحينئذ يقوم ما للشركاء في العبد، ويعطي الشركاء أنصباءهم، ويعتق عليه العبد كله. إذا كان العبد مشتركا بين جماعة أو على الأقل بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبا وكان غنيا بحيث يستطيع دفع ثمن الحصص المشارك بها شركاؤه، قوم عليه حصص الشركاء وأعتق العبد جميعه حتى لا يبقى للشركاء في العبد شيء. إلا إذا كان فقيرا فإنه قد عتق منه ما عتق. من أعتق هنا من للشرط، وهي من أدوات العموم يدخل فيها جميع المعتقين سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وسواء كان المعتق مريضا أو غير مريض، وسواء كان المعتق فقيرا أو غنيا. فيؤخذ من الحديث أن المعتق إذا كان غنيا بأن كان له مال يبلغ ثمن العبد فإنه تقوم عليه حصص الشركاء ويعطيهم حصصهم، ويعتق العبد حينئذ من ماله هو، ويكون ولاؤه له، لأنه كأنه اشترى حصص الشركاء منهم ثم أعتق العبد الذي صار ملكا خالصا له هو، فيكون ولاؤه له. يدل هذا على أنه لا بد من تدخل الحاكم الشرعي في المسألة بأن يدعو رجلين من ذوي الخبرة والعدالة فيقوموا حصص الشركاء، أنه قد يقع الاختلاف. بعد تقويم حصص الشركاء لم يبق لهم إلا أن تدفع القيمة، والعبد معتق بالعتق الأول. إذا أعتق العبد في مال المعتق الأول وكان ولاؤه له يلحق به حينئذ، ويكون ملحقا به كلحوق النسب، لأن الولاية أي ولاية العتق في نظر الإسلام لا تباع ولا توهب، كما مر في قصة بريرة مع عائشة رضي الله تبارك وتعالى، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. أخرجه ابن حبان في الصحيح وصححه الألباني. إذا كان المعتق فقيرا أو لا يتحمل ماله قيمة حصص الشركاء فإنه يكون حينئذ قد عتق من العبد ما عتق، وتبقى أنصباء الشركاء تحت الرق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دل على هذا الأمر وفيه إخراج من الرق كما ترى بهذه الصورة، فإنه إذا تحركت في المرء نوازع الخير فأعتق نصيبه في عبد قد شورك فيه بحصص لغيره فأعتق حصته وكان غنيا، فإنه يلزم حينئذ بعد تقويم حصص الشركاء يلزم بأن يدفع لهم أنصباءهم، ثم يصير العبد معتقا بالعتق الأول الذي وقع بما كان من النصيب للمعتق الأول. فهذا كله بفضل الله تبارك وتعالى يدل على أن الإسلام قد وسع في المصادر وضيق في الموارد، فضيق الموارد ووسع المصادر لعلاج هذا الأمر وهو الرق. لأن كثيرا من الناس يشنعون على دين الإسلام العظيم فيما يتعلق بمسألة الرق، وقد ألغي كما هو معلوم في بلدان ما يسمى بالعالم الحر، وقد ألغوا الرق في بعض الناس مهما زاد عددهم فإنه بالنسبة للمجموع العام يكون قليلا، وأرادوا استرقاق العالم كله، فهم ألغوا الرق فيما يتعلق بمواطنيهم ثم أرادوا أن يحولوا العالم كله إلى رقيق. وهذا معلوم لا يخطئه نظر ناظر والله المستعان. ما هو العبد أو من هو العبد؟ ما تعريفه؟ ما تعريف العبد؟ العبد هو الذي يشترك في قتال بين المسلمين والكفار، أو يشترى بحيث لا يعلم المشتري عدم ملك البائعين له، فإن علم ذلك فهل يجب عليه أن يحرره أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ملك زيد بن حارثة بالهبة، وملكته زوجته خديجة رضي الله عنها بالهبة من ابن أخيه، ثم بعد ذلك أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ولاء زيد منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصريح القرآن المجيد. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، علما بأن زيد بن حارثة كان من قصته أنه ذهب مع أمه وهو غلام من بلد أبيه إلى بلد أمه، من قبيلة أبيه إلى قبيلة أمه. في أثناء الطريق لقيهم جماعة من قطاع الطرق فأخذوا زيدا من أمه، واشتراه حكيم بن حزام كما اشترى مجموعة من الغلمان الأرقاء، وكان يبيع ويشتري كطبيعة تجار أهل مكة. فلما قدم جاءت عمته خديجة رضي الله عنها تزوره وتهنئه بسلامات الوصول، فقال حكيم بن حزام يا عمه، وابن أخيها قال يا عمه انظري هؤلاء الغلمان فخذي واحدا منهم يخدمك. وكان قد ذخر الله تبارك وتعالى وادخر لزيد بن حارثة ما ذخر وادخر، فاختارت خديجة رضي الله عنها زيدا وذهبت به، وبقي معها هي وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله قبل البعثة، ثم وهبت ملكه لزوجها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. جاء أبوه عمه حين سمع أن ابنهما في مكة، فجاء يسألان عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فوصل إليه وقال إن لنا ابنا فقد، وبلغنا أنه عندك، ونحن الآن جئنا لفدائه، فاطلب ما تريد من المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قالوا وما هو؟ قال أن أرسل إليه، فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي أدعو من اختارني. فأرسل إليه فجاء فقال من هذا؟ قال أبي. ومن هذا؟ قال عمي، يعني هو يعرفهما ولا يخطئهما نظرا ومعرفة. فقال إنهما قالا لي كذا وكذا، فقلت لهما كذا وكذا للكلام الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما، فاختر أنت. قال لا أريد أن أذهب معهما. فقال يا عجبا، تفضل الناس على أبيك وأهلك؟ قال لقد عرفت من هذا الرجل صلى الله عليه وسلم ما يجعلني لا أختار عليه أحدا. فكافاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أشهد الحاضرين على نفسه أن زيدا ابنه يرثه ويرثه. فالأملاك التي كانت في الجاهلية وأقرت على ما هي عليه، هل تعتبر نافذة أو لا تعتبر نافذة؟ لأن الفرق بين ما كان قبل الإسلام وما كان بعده حاصل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وأول دم أضعه دم فلان بن ربيعة. ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. جاء الإسلام وكانت أمور كثيرة معروفة في الجاهلية، فأقرها الإسلام على ما كانت، فهل ذلك كذلك فيما نحن فيه؟ اختلف العلماء في هذا ولكل النظر. يعني لو أنك نظرت مثلا فيما يتعلق بالزواج، كانت الأنكحة موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام، هل جددت العقود أم أقر ما كان على ما كان؟ يعني وقع الزواج قبل الإسلام وكان منه ما يكون من ذرية وولد، ثم جاء الإسلام، هل ألزم الإسلام أولئك الناس أن يجددوا عقودهم أم أقر ما كان على ما كان؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. موضوع الحديث أن من أعتق شخصا من عبد له فيه شراكة، والشخص القسط والنصيب أو الحصة، فمن أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله. إذا أعتق نصيبه وكانت هنالك شراكة ولم يكن له مال يدفع منه حصص الأنصباء من الشركاء، فإنه يقوم المملوك قيمة عدل ثم يستسعى غير مشقوق عليه. استسعى العبد بمعنى أنه يشتري نفسه بقيمة مقسطة في كل شهر كذا أو في كل عام كذا، يعني كالمكاتبة، فهي الاستسعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه، يعني لا يضيق عليه بل يشتغل ويؤدي على حسب استطاعته، فيؤدي تلك الأقساط التي استسعي عليها من غير أن يشق عليه. قوم أي ثمن، ثمن العدل أن يكون ذلك وسطا بين التفريط والإفراط والغلو والتساهل، ويشتري العبد نفسه بقيمة مقسطة في كل شهر كذا أو في كل عام كذا على حسب الاتفاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من اعتق نصيبا له في مملوك فإن العتق يكون في الرقبة كاملة بوضع السرايات الشرعية التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان له مال، أي كان للمعتق مال يتحمل ذلك. فإذا لم يكن له مال أو له مال لا يتحمل ذلك، أي يدفع بقية الأقساط للشركاء، أو كان إذا فعل ذلك يقع عليه الضرر، ففي هذه الحالة يخير العبد بين أمرين: إن أراد أن يبقي نفسه في العبودية والرق بقدر الحصة التي بقيت فإنه يكون مبعضا، فبعضه رقيق وبعضه معتق، ويجوز في هذه الحالة أن يبقى مملوكا مبعضا، وأما إن رغب أن يتحرر فإنه يقوم المملوك قيمة عدل ويستسعى فيما بقي، فإذا أكمل السعاية تم تحرره. في هذا الحديث اختلاف بين المحدثين، فمنهم من رأى أن الحديث المرفوع هو قوله: من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله إن كان له مال، يجعلون زيادة الاستسعاء وهي قوله: وإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه، يجعلون ذلك مدرجا في الحديث من قول قتادة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم بالحديث والفقه من رأى أن الحديث كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه الاستسعاء، وبهذا جزم صاحب الصحيح البخاري ومسلم، ورجح ذلك الحافظ ابن حجر وجماعة بناء على تصحيح البخاري لرواية الاستسعاء، وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق جرير بن حازم قال سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. ورواه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث اختلف فيه أهل الحديث في هل فيه الاستسعاء على سبيل الإدراج في الحديث من قول قتادة أو هو مرفوع كله من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث يعطي المعنى الذي دل عليه الحديث قبله مع زيادة الاستسعاء من قبل العبد أنه يجتهد في العمل ويؤدي ما عليه الراغب في الحرية ولم يرد أن يبقى مبعضا، فبعضه رقيق وبعضه معتق، أراد أن تتم له مسألة الحرية كاملة بالعتق، فحينئذ يستسعى غير مشقوق عليه ويؤدي في كل شهر أو في كل سنة على حسب الاتفاق لأصحاب الحقوق فيه. فالحديث كما ترى في سعاية العبد، وفيه دلالة أيضا على أن الإسلام إنما يسعى لعتق الرقاب لا لرقها، وأن الإسلام الحنيف قد سوى بين الناس جميعا وجعل التمايز بينهم بتقوى الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيع المدبر. والمدبر اسم مفعول، وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه، لأن عتقه جعل دبر حياة سيده، أو يكون مشتقا من التدبير وهو النظر في عواقب الأمور، فقيل له المدبر. المدبر اسم مفعول، وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه، أو سمي كذلك من التدبير وهو النظر في عواقب الأمور، أو لأنه جعل عتقه دبر حياة سيده. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له. وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه. الحديث موضوعه في التدبير وحكم بيع المدبر. في بيع المدبر، المدبر العبد الذي علق عتقه على موت سيده، وسمي مدبرا لأن الموت يكون دبر الحياة، أي لأن ذلك إنما العتق يكون دبر الحياة أي بعد الحياة. العبد المدبر في الحديث من هو؟ قال بعض أهل العلم هو يعقوب القبطي، والسيد الذي دبره هو أبو مذكور، والذي اشتراه نعيم بن عبد الله النحام. فهذا ذكر ما في الحديث من الإبهام. غلاما، الغلام هو المملوك ويقال للصغير من الرجال. عن دبر أي أعتقه بعد موته، أي بعد إدباره عن الدنيا، ولهذا يقال لمن علق عتقه على الموت يقال له مدبر. فباعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر في مصلحة المذكور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علق هذا الرجل من الأنصار عتق غلامه بموته ولم يكن له مال سواه، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعد هذا العتق من التفريط وتضيع النفس، فرده وباع غلامه 800 درهم أرسل بها إليه، فإن قيامه بنفسه وأهله أولى وأفضل من العتق، ولئلا يكون وقد باع ماله كله ولا شيء له، لئلا يكون عالة على الناس، ولئلا يكون أبناؤه عالة على الناس. فدبر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التدبير الحسن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينظر الإمام في مصلحة الرعية ويأمر الرعية بما فيه الرفق بهم، ويبطل ما يضر من تصرفات الرعية التي يمكن فسخها، كما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم تدبير الرجل الذي دبر عبدا له ولم يكن له مال سواه. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من شرح وتعليق على عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 من الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الشرح والتعليق من كلام أهل العلم من الشراح والمعلقين على هذا المجموع المبارك من أحاديث الأحكام، وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها بعد فجر السبت للثالث والعشرين من المحرم لسنة 31,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، الموافق للتاسع من شهر يناير لسنة 10,200 من التاريخ النصراني، وآخرها بعد فجر الخميس 18 من شهر ربيع الأول لسنة 31,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، الموافق للرابع من شهر مارس لسنة 10,200 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر حرسها الله وحفظها بحفظه الجميل من الفتن وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. هذا الحديث موضوعه في السن الذي يعتبر به الغلام بالغا في سن بلوغ الصبيان وشهاداتهم. عرضت أي استعرضني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا راغب في الغزو فلم يجزني يوم أحد لأنه لم يكمل 15، وأجازني يوم الخندق لأني أكملت 15. فكمال تلك السن فاصل بين من يعد في العيال ومن يعتبر في الرجال الذين يطيقون القتال. يؤخذ منه مشروعية استعراض الإمام للجيش، ويؤخذ منه استبعاد من لم يكن مطيقا، ويؤخذ منه أن 15 هي بدء التكليف في حق الرجال والنساء، وهذا هو الأصح، وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد، أي أن البلوغ بالسن يحدد بكمال 15. وذهب مالك إلى أن البلوغ يكون 17، وقول ثان أنه يكون 18، وهو المشهور عند المالكية. فرق أبو حنيفة بين الغلام والجارية فقال 18 للغلام و 17 للجارية. البلوغ يعرف بأمور، فيعرف في الجارية بالحيض والحبل، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ما يكون علامة للذكر والأنثى هو نبات الشعر الخشن حول الفرج، وهذه العلامة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في المراهقين من بني قريظة حين حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه بقتل مقاتلتهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكشف عن المراهقين، فمن وجد منهم أنبت قتله، ومن وجد لم ينبت تركه. وفي هذا دليل على أن نبات الشعر الخشن حول الفرج من علامات البلوغ. هناك علامة أخرى للبلوغ هي الاحتلام وخروج المني من القبل سواء كان ذكرا أو أنثى. فعلامات البلوغ 3: إما كمال 15، أو الاحتلام، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج. تزيد المرأة على ذلك بالحيض والحمل. قال الشافعي رحمه الله في بيان أمر عجيب رآه، قال: إنه وجد امرأة في اليمن صارت جدة وهي ابنة 21 سنة، صارت جدة وهي ابنة 21 سنة. بيان ذلك أنها بلغت 9 فحملت في 10 ووضعت بنتا، وبلغت البنت 9 وحملت في 10 من عمرها، وكانت بعد 10 أما فصارت أمها جدة. فرأى أمرا عجيبا رحمه الله تعالى. يترتب على هذا أن من كان ابن 15 سنة يكون له سهم في المقاتلة، وأن من ترك الصلاة بعد 15 استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وأن المرأة تؤمر بالحجاب فيما يظهر من بعد 9، لقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، أو لقول الشافعي رحمه الله إنه وجد جدة وهي بنت 21 سنة. فبين عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حاله رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم أحد ويوم الخندق. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم في النفل للفرس 2 وللراجل 1. موضوع الحديث كيفية قسمة الغنيمة، ما يقسم للرجل والفرس، النفل الغنيمة، وقد جاء ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو قوله سبحانه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. للفرس 2 دون فارسه هو صاحبه الذي يركبه، وذلك أن كلفة الفرس كثيرة ولأن نفعه في الحرب أكثر، لذلك قسم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم 2، وجعل لصاحب الفرس 1 فله ولفرسه 3 أسهم، 1 له و2 لفرسه، وللراجل 1، المراد بالراجل الماشي، وكل من له فرس يقسم له ولفرسه 3 أسهم، 1 له و2 لفرسه. أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 وللرجل 1، لأن غناء الفرس في الحرب أكثر من غناء الرجل وحده بدون فرس، فلا يكون الفارس كالراجل الذي يقاتل على رجليه، لأن الفرس يدخل في مضائق ولأن حركته أسرع وأوسع، فيغني غناء لا يغنيه من كان راجلا. لأجل ذلك قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفرس 2، وفي هذا تنويه بالخيل وإشارة إلى فائدتها ونفعها في الحروب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. القسمة كما في الحديث في الغنائم أن يكون للراجل 1 وللفرس 2، فمن كان فارسا قسم له 3 أسهم، 1 له و2 لفرسه، ومن كان راجلا قسم له 1، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم كما أخبر عن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فاستندوا إلى هذا الحديث. وخالف بعضهم في ذلك ولا حجة في كلامه، لأن من خالف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يعتد بكلامه كائنا من كان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. التنفيل أن يعطي الإمام السرية أو أن يعطي لبعض الجيش خارجا عن السهمان، والتنفيل يكون بحسب المصلحة الشرعية. فموضوع الحديث في قضية النفل للسرايا المقتطعة من الجيش، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم للإمام والقائد أن يعطي المجاهدين بعض الأسهم نافلة لهم على أسهمهم، أي زيادة على أسهمهم، ترغيبا في الجهاد وحضا على القتال في سبيل الله، مما يدل على أن للإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا على حسب مصلحة الإسلام والمسلمين. قوله ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنه كان يذهب بالجيش العام، فإذا وصل إلى مكان يكون المقصود بعث إليه السرايا فينتدب عددا يرسلهم في جهة اليمين مثلا، وينتدب عددا يرسلهم في جهة اليسار مثلا، وهكذا في الجهات الأربع، إما أن يسمي لهم أماكن خاصة وإما أن يرسلهم بدون تسمية. السرية القطعة من الجيش يكون عددهم قليلا يذهبون إلى مكان ما. في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم السرية التي لم يذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الغزوة فما ذهب فيها. فإذا قرأت في السيرة وجدت السرية فاعلم أنهم يريدون بذلك ما لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا، لم يخرج معه، فهي سرية. وأما إذا ذكرت الغزوة فهي ما كان فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاهبا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل بعض من يبعثهم من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر الخلق بالطبيعة البشرية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذا التنفيل كان يحذر أصحابه ويحذر الأمة من اختلاف النية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكان يحث على إخلاص النية وعلى صلاحها، لأن الإنسان لا يقاتل لمغنم، ولا يقاتل حمية، ولا يقاتل ليرى مكانه، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. موضوع الحديث في تحريم قتال المسلمين وترويعهم. من حمل علينا السلاح أي من حمل على المسلمين السلاح لقتالهم، لأن فيه تخويفا لهم وإدخالا للرعب عليهم. فليس منا يعني ليس على طريقتنا ولا مهتديا بهدينا. من حمل علينا السلاح لقتال المسلمين أو لإرهابهم، إما متأثرا بمنهج تكفيري أو منتصرا لدعوة عصبية أو حزبية أو منقادا لأمر يجعله قاصدا لقتل أخيه، فهذا كله فيه هذا الوعيد. أما إن حمل السلاح بأمر إمامه لقتال الخارجين عليه أو المناوئين له بدون حق، فهذا لا يكون حاملا للسلاح على المسلمين، وإنما هو حامل للسلاح من أجل المسلمين. لا يكون حاملا للسلاح على المسلمين، ولكن يكون حاملا للسلاح من أجل المسلمين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إخوة، يتألم بعضهم لألم بعض ويفرح لفرحه، كلمتهم واحدة وهم يد على من عداه، يلزمهم الاجتماع والائتلاف والطاعة لإمامهم، ويلزمهم الإعانة على من بغى وخرج على الإمام، لأن هذا الخارج شق عصا المسلمين وحمل عليهم السلاح وأخافهم، فيجب قتاله حتى يرجع ويفيء إلى أمر الله عز وجل، لأن الخارج عليهم والباغي عليهم ليس في قلبه لهم محبة ولا رحمة، فهو خارج عن سبيلهم فليس منهم، فيجب قتاله وتأديبه. من حمل علينا السلاح فليس منا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أذية المسلم وعن ترويعه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل تكون معه الأسهم والنصال يدخل بها المسجد إلا أن يكف ذلك حتى لا يؤذي أحدا من المسلمين. وهذا أمر صار معروفا في الأمة، حتى في مناولة الرجل أخاه السكين فإنه لا يناوله إياه بحده، وإنما يناوله السكين بمقبضه، حتى إنه قال بعض الخلفاء يوما لبعض جلسائه: ناولني المدية أو السكين، فناوله السكين بحده فنظر إليه شزرا، فتخلص بتوجيه حسن فقال: إنما أردت وأشرت إلى أن تكون الحدة وأن يكون الحد لأمير المؤمنين على أعدائه. ولكن صار هذا في أدبيات المسلمين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إشارة المسلم لأخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل يحمل السلاح على أخيه يشير به إليه ويكون هازلا، تلعنه الملائكة حتى ينزع، كما قال الرسول: وإن كان أخاه لأمه وأبيه. هذا لا عبث فيه، ف فلا يشير إلى أخيه بالسلاح، هذا لا يجوز بحال أبد، لا على سبيل الهزل ولا على سبيل الجد من باب أولى. ففيه تحريم أذية المسلمين ولو بالترويع، لا يروع المسلم أخاه كما يفعل كثير من الناس، يأتي له بخبر لا حقيقة له من أجل إخافته وترويعه. أما إذا كان ذلك على سبيل الإخبار الحق فهو من باب التحذير والنصح، أما ترويع المسلمين فهذا لا يجوز أبدا. رحب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العمل، وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. طريقة السلف في هذا إجراء هذه الأحاديث وأمثالها على ظاهرها دونما تحريف، لتكون أردع وأوقع في النفس إلا إذا لزم الأمر فتبين. في الحديث تحريم الخروج على الآئمة وإن جاروا وظلموا وفسدوا، وفيه التحذير من قتال المسلمين على أي وجه وسبب كان، والحديث يصلح أن يكون أصلا للقاعدة التي تقضي بسد الذرائع. في الحديث النهي عن حمل السلاح لغير مصلحة شرعية، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا، وأمر بالإمساك على النصال، ومنع الإشارة بالحديدة ونحو ذلك خوف نزع الشيطان من يده إلى يد أخيه المسلم، لا تدري إن الشيطان لا يريد الخير للمسلمين. فيؤخذ من هذا الحديث تحريم حمل السلاح على المسلمين لقتالهم، وتغليظ ذلك بهذا الوعيد الذي جعله ليس من المسلمين، ليس من طريقتنا ولا من هدينا أن يفعل ذلك، وهو وعيد شديد. فيؤخذ من الحديث حرمة دم المسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من أجل تحريم دم المسلم وتغليظ الوقوع فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا، وأمر من دخل المسجد أو مشى في الزحام ومعه سهام أو نصال، أمره أن يأخذ بنصالها حتى لا يخدش مسلما، ومنع من الإشارة بالحديدة أو السلاح نحو المسلم مخافة أن ينزغ الشيطان في يده. وكل هذا دليل على احترام دم المسلم، وفيه النهي عن تعاطي الأسباب الحاملة على إيذاء المسلم لكرامة المسلم على الله تبارك وتعالى. من حمل علينا السلاح فليس منا، أي ليس على طريقتنا، ولا هو بمهتد بهدينا، أو أنه ليس منا في هذه الخصلة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. فذلك إذن لا يقتضي أن يكفر، وقد جعل الله تبارك وتعالى المقتتلين من المسلمين إخوة، فدل هذا على أن فعل الكبائر لا يوجب الحكم بالكفر على فاعل الكبيرة، وإنما يحكم بالكفر على من استحل محرما مجمعا على تحريمه. فمن استحل الفرج الحرام أو الدم الحرام أو المال الحرام، كاستحلال الزنا واستحلال قتل المسلمين واستحلال أخذ أموالهم، فهذا يكفر بالاستحلال لا بالفعل، فهذا يكفر حينئذ باستحلاله لا بفعله. الأبلغ والأفضل أن تبقى هذه الأحاديث بدون تأويل، لأنه يكون أبلغ في الزجر، ليس منا كذا وكذا، أن تبقى كما قال بعض أهل العلم على ما هي عليه بظاهرها من غير تأويل لها، لأنه يكون أبلغ في الزجر. ولكن إذا كان في السامعين من ينهج منهج الخوارج التكفيري واستحل دماء المسلمين، ويخاف منه أن يستغل هذا الحديث وأمثاله لمذهبه الخارجي، فيجب حينئذ أن يشرح الحديث وأن يبين أنه لا يقصد به التكفير، وإنما يقصد به الزجر، وأن فاعل ذلك لا يخرج بفعله من الإسلام باتفاق السلف قاطبة. أما الخوارج والمعتزلة فهم أصحاب بدع، ولا يجوز أن نأخذ بأقوالهم، لأنهم يكفرون بلا موجب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. موضوع الحديث من قاتل لتكون كلمات الله هي العليا فهو في سبيل الله، في بيان المجاهد في سبيل الله، وأنه لا يكون مدفوعا بحمية عصبية، ولا يكون مريدا بقتاله غرضا من أغراض الدنيا، ولا يريد إظهار الشجاعة، وإنما يكون في سبيل الله من قاتل لإعلاء كلمة الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة. الشجاعة ضد الجبن، وهي شدة القلب عند البأس. ويقاتل حمية، الحمية الأنفة، وهي إما أن تكون حمية لعصبية جاهلية، أو حمية لحزب أو مذهب، كل هذا يدخل في الحمية. ويقاتل رياء، الرياء هو أن يظهر القصد الحسن وأنه يريد الآخرة وهو لا يريد إلا الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أي الذي يريد بعمله الدنيا من غير قصد لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا حكم فصل، لأن كل مقصد لا يكون كذلك فإن صاحبه لا يكون في سبيل الله، أن يكون قاصدا إعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فكذلك في كل أمر من الأمور، لا في القتال وحده، أن يكون الغرض من التعليم والتعلم، ومن نشر الدعوة، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون الغرض إقامة دين الله تبارك وتعالى، وأن تكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن من يقاتل شجاعة أو حمية أو رياء أو ليرى مكانه أو للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قصد بقتاله نصرة الدين وإعلاء كلمة الدين على كل كلمة سواها، مع إظهار الأحكام وإعزاز أهل الدين بنصرتهم، كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. فمن قاتل لمقصد من هذه المقاصد، بأن يكون قاصدا لإظهار الشجاعة، أو قاتل حمية لقبيلة أو عصبية لمذهب أو لحزب، أو أظهر القصد الحسن بأنه يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله وهو في باطنه بخلاف ذلك، فهؤلاء قتالهم ليس في سبيل الله، إنما يكون في سبيل الله من قاتل لإعلاء كلمة الله وقصد نصرة دين الله وقصد إعزاز المؤمنين المتبعين لمنهج الله لتعلو كلمة الله تبارك وتعالى دعوة لإقامة دينه في أرضه، ولتعلو سلطة الحق على سلطة الباطل، ولتنشر أحكام الله تبارك وتعالى في العباد، فهذا في سبيل الله تبارك وتعالى. في الحديث مشروعية سؤال أهل العلم، وأن الأصل في فساد الأعمال وصلاحها النية، فكل ذلك مداره عليها. والقتال الممدوح المقبول الذي يحبه الله تبارك وتعالى ما كان لإعلاء كلمة الله تعالى. في الحديث أن حسن السؤال نصف العلم، وأن الإجابة تكون جامعة مانعة، وأن خير الكلام ما قل ودل. في الحديث ذم القتال للعصبية والحمية والرياء، وفيه تحذير من أخلاق الجاهلية بالعصبية والحمية الجاهلية، وفيه تحذير من الرياء، وأن الأعمال بالنيات، أي الأعمال التي تقبل عند الله تبارك وتعالى، هي التي صدرت من نية مقبولة عند الله تبارك وتعالى. ففيه حث على الإخلاص في الجهاد وفي كل عمل، وفيه بيان لأحوال الناس في جهادهم وفي اختلاف نياتهم، وفيه جواز السؤال عن الأعمال القلبية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن القصود، فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. والعتق في الشرع إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك، تقربا إلى الله تبارك وتعالى. إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك، تقربا إلى الله تبارك وتعالى. إزالة المالك المختار الذي يصح تصرفه، ملكه عن آدمي، تقربا إلى الله عز وجل، ورغبة في ثواب العتق، لأن المعتق يتخلص من الملك الذي يجعل تصرفه في يد غيره. والإسلام يرغب في عتق المسلم ويجعله سببا في العتق من النار لمن أعتق ذلك المعتق، وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام يرغب في العتق ويحث عليه، وبخاصة إذا كان المعتق مسلما، من أجل الترغيب في العتق ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر من النصوص، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والإسلام وجد أمرا قائما، وهو لا بد أن يكون في الحروب، فيؤسر من يؤسر، ولأن الأعداء من الكفار إذا حاربوا المسلمين فتمكنوا منهم بقدر الله تبارك وتعالى فإنهم لا يتركونهم، فكان هذا الأمر على هذا النحو. ومع ذلك فإن الإسلام رغب في العتق وجعله كفارة في بعض الذنوب، ورغب في العتق المطلق من غير سبب سوى إرضاء الله تبارك وتعالى، وجعل له من الأجر العظيم ما جعل. فالإسلام في مسألة المعاملة مع الرق تعامل مع أمر واقع ولا بد أن يقع، لأن الحروب لن تنتهي بين المسلمين والكافرين ولا بين الناس بعضهم بعضا. فعالج الإسلام هذا الأمر أحكم علاج وأحسنه، ووسع المصادر وضيق الموارد، فضيق الموارد في الرق ووسع المصادر بالعتق من أجل أن يعالج هذا الأمر، وهو أمر واقع كما مر. العتق بكسر العين والسكون القاف مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق ونجا، وكذلك الفرق إذا طار واستقل، لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. وفي الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وتثبيت الحرية لها، والأصل في العتق الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما الكتاب فقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وأما السنة ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به، فثبت بالكتاب والسنة والإجماع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. موضوع هذا الحديث في عتق الحصة في العبد، وأنه يسر العتق في الجميع إذا كان المعتق غنيا وعليه لشركائه حصصهم. من أعتق شركا له في عبد، أي شراكة له فيه بأن حرر نصيبه مبتغيا بذلك وجه الله، قوم مشتركون في عبد، فأعتق أحد هؤلاء الشركاء حصته في ذلك العبد، حرر نصيبه مبتغيا بذلك وجه الله. من أعتق شركا له، أي حصة له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد. فكان الفاء هنا سببية، أي بسبب عتقه يعتق عليه الجميع إذا كان له مال، ويقوم عليه قيمة حصص الباقين فيعطي شركاءه أنصباءهم ويعتق عليه العبد كل. فإن لم يكن غنيا بأن كان المعتق فقيرا لا يملك قيمة حصص الشركاء في العبد، وقد أعتق هو حصته في ذلك العبد. فإن لم يكن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإلا فقد عتق منه ما عتق. إذا كان المعتق فقيرا فإن عتقه لا يسري إذا كان فقيرا إلى أنصفاء الغير، ويبقى العبد مملوكا بقدر حصص الآخرين. أما إذا كان غنيا فحينئذ يقوم ما للشركاء في العبد، ويعطي الشركاء أنصباءهم، ويعتق عليه العبد كل. إذا كان العبد مشتركا بين جماعة أو على الأقل بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبا وكان غنيا بحيث يستطيع دفع ثمن الحصص المشارك بها شركاؤه، قوم عليه حصص الشركاء وأعطف العبد جميعه حتى لا يبقى للشركاء في العبد شيء، إلا إذا كان فقيرا فإنه قد عتق منه ما عتق. من أعتق هنا من للشرط، وهي من أدوات العموم يدخل فيها جميع المعتقين سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وسواء كان المعتق مريضا أو غير مريض، وسواء كان المعتق فقيرا أو غنيا. فيأخذ من الحديث أن المعتق إذا كان غنيا بأن كان له مال يبلغ ثمن العبد فإنه تقوم عليه حصص الشركاء ويعطيهم حصصهم، ويعتق العبد حينئذ من ماله هو، ويكون ولاؤه له، لأنه كأنه اشترى حصص الشركاء منهم ثم أعتق العبد الذي صار ملكا خالصا له هو، فيكون ولاؤه له. يدل هذا على أنه لا بد من تدخل الحاكم الشرعي في المسألة بأن يدعو رجلين من ذوي الخبرة والعدالة فيقوموا حصص الشركاء، أنه قد يقع الاختلاف. بعد تقويم حصص الشركاء لم يبق لهم إلا أن تدفع القيمة، والعبد معتق بالعتق الأول. إذا أعتق العبد في مال المعتق الأول وكان ولاؤه له يلحق به حينئذ ويكون ملحقا به كلحوق النسب، لأن الولاية أي ولاية العتق في نظر الإسلام لا تباع ولا توهب، كما مر في قصة بريرة مع عائشة رضي الله تبارك وتعالى، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، أخرجه ابن حبان في الصحيح وصححه الألباني. إذا كان المعتق فقيرا أو لا يتحمل ماله قيمة حصص الشركاء فإنه يكون حينئذ قد عتق من العبد ما عتق، وتبقى أنصباء الشركاء تحت الرق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دل على هذا الأمر، وفيه إخراج من الرق كما ترى بهذه الصورة، فإنه إذا تحركت في المرء نوازع الخير فأعتق نصيبه في عبد قد شورك فيه بحصص لغيره، فأعتق حصته وكان غنيا، فإنه يلزم حينئذ بعد تقويم حصص الشركاء يلزم بأن يدفع لهم أنصباءهم، ثم يصير العبد معتقا بالعتق الأول الذي وقع بما كان من النصيب للمعتق الأول. فهذا كله بفضل الله تبارك وتعالى يدل على أن الإسلام قد وسع في المصادر وضيق في الموارد، فضيق الموارد ووسع المصادر لعلاج هذا الأمر وهو الرق. لأن كثيرا من الناس يشنعون على دين الإسلام العظيم فيما يتعلق بمسألة الرق، وقد ألغي كما هو معلوم في بلدان ما يسمى بالعالم الحر، وقد ألغوا الرق في بعض الناس مهما زاد عددهم فإنه بالنسبة للمجموع العام يكون قليلا، وأرادوا استرقاق العالم كله، فهم ألغوا الرق فيما يتعلق بمواطنيهم ثم أرادوا أن يحولوا العالم كله إلى رقيق. وهذا معلوم لا يخطئه نظر ناظر، والله المستعان. ما هو العبد؟ أو من هو العبد؟ ما تعريفه؟ ما تعريف العبد؟ العبد هو الذي يشترك في قتال بين المسلمين والكفار، أو يشترى بحيث لا يعلم المشتري عدم ملك البائعين له، فإن علم ذلك فهل يجب عليه أن يحرره أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ملك زيد بن حارثة بالهبة، وملكته زوجته خديجة رضي الله عنها بالهبة من ابن أخيه، ثم بعد ذلك أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ولاء زيد منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصريح القرآن المجيد، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، علما بأن زيد بن حارثة كان من قصته أنه ذهب مع أمه وهو غلام من بلد أبيه إلى بلد أمه، من قبيلة أبيه إلى قبيلة أمه، في أثناء الطريق لقيهم جماعة من قطاع الطرق، فأخذوا زيدا من أمه واشتراه حكيم بن حزام كما اشترى مجموعة من الغلمان الأرقاء، وكان يبيع ويشتري كطبيعة تجار أهل مكة. فلما قدم جاءت عمته خديجة رضي الله عنها تزوره وتهنئه بسلامات الوصول، فقال حكيم بن حزام: يا عمه، وابن أخيها، قال: يا عمه، انظري هؤلاء الغلمان، فخذي واحدا منهم يخدمك. وكان قد ذخر الله تبارك وتعالى وادخر لزيد بن حارثة ما ذخر وادخر، فاختارت خديجة رضي الله عنها زيدا وذهبت به، وبقي معها هي وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله قبل البعثة. ثم وهبت ملكه لزوجها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. جاء أبوه عمه حين سمع أن ابنهما في مكة، فجاء يسألان عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فوصل إليه وقال: إن لنا ابنا فقد، وبلغنا أنه عندك، ونحن الآن جئنا لفدائه، فاطلب ما تريد من المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: أن أرسل إليه، فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي أدعو من اختارني. فأرسل إليه، فجاء فقال: من هذا؟ قال: أبي. ومن هذا؟ قال: عمي. يعني هو يعرفهما ولا يخطئهما نظرا ومعرفة. فقال: إنهما قالا لي كذا وكذا، فقلت لهما كذا وكذا، للكلام الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما، فاختر أنت. قال: لا أريد أن أذهب معهما. فقال: يا عجبا، تفضل الناس على أبيك وأهلك؟ قال: لقد عرفت من هذا الرجل صلى الله عليه وسلم ما يجعلني لا أختار عليه أحدا. فكافاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أشهد الحاضرين على نفسه أن زيدا ابنه يرثه ويرثه. فالأملاك التي كانت في الجاهلية وأقرت على ما هي عليه، هل تعتبر نافذة أو لا تعتبر نافذة؟ لأن الفرق بين ما كان قبل الإسلام وما كان بعده حاصل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وأول دم أضعه دم فلان بن ربيعة. ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. جاء الإسلام وكانت أمور كثيرة معروفة في الجاهلية، فأقرها الإسلام على ما كانت، فهل ذلك كذلك فيما نحن فيه؟ اختلف العلماء في هذا، ولكل النظر. يعني لو أنك نظرت مثلا فيما يتعلق بالزواج، كانت الأنكحة موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام، هل جددت العقود أم أقر ما كان على ما كان؟ يعني وقع الزواج قبل الإسلام، وكان منه ما يكون من ذرية وولد، ثم جاء الإسلام، هل ألزم الإسلام أولئك الناس أن يجددوا عقودهم أم أقر ما كان على ما كان؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. موضوع الحديث أن من أعتق شخصا من عبد له فيه شراكة، والشخص القسط والنصيب أو الحصة، فمن أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله. إذا أعتق نصيبه وكانت هنالك شراكة ولم يكن له مال يدفع منه حصص الأنصباء من الشركاء، فإنه يقوم المملوك قيمة عدل، ثم يستسعى غير مشقوق عليه. استسعى العبد بمعنى أنه يشتري نفسه بقيمة مقسطة في كل شهر كذا أو في كل عام كذا، يعني كالمكاتبة، فهي الاستسعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه، يعني لا يضيق عليه، بل يشتغل ويؤدي على حسب استطاعته، فيؤدي تلك الأقساط التي استسعي عليها من غير أن يشق عليه. قوم أي ثم، فمن العدل أن يكون ذلك وسطا بين التفريط والإفراط والغلو والتساهل، ويشتري العبد نفسه بقيمة مقسطة في كل شهر كذا أو في كل عام كذا على حسب الاتفاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من اعتق نصيبا له في مملوك فإن العتق يكون في الرقبة كاملة بوضع السرايات الشرعية التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان له مال، أي كان للمعتق مال يتحمل ذلك. فإذا لم يكن له مال أو له مال لا يتحمل ذلك، أي يدفع بقية الأقساط للشركاء، أو كان إذا فعل ذلك يقع عليه الضرر، ففي هذه الحالة يخير العبد بين أمرين: إن أراد أن يبقي نفسه في العبودية والرق بقدر الحصة التي بقيت فإنه يكون مبعضا، فبعضه رقيق وبعضه معتق، ويجوز في هذه الحالة أن يبقى مملوكا مبعضا. وأما إن رغب أن يتحرر فإنه يقوم المملوك قيمة عدل ويستسعى فيما بقي، فإذا أكمل السعاية تم تحرره. في هذا الحديث اختلاف بين المحدثين، فمنهم من رأى أن الحديث المرفوع هو قوله من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله إن كان له مال، يجعلون زيادة الاستسعاء وهي قوله وإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه، يجعلون ذلك مدرجا في الحديث من قول قتادة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم بالحديث والفقه من رأى أن الحديث كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه الاستسعاء، وبهذا جزم صاحب الصحيح البخاري ومسلم، ورجح ذلك الحافظ ابن حجر وجماعة بناء على تصحيح البخاري لرواية الاستسعاء. فقد روى البخاري هذا الحديث من طريق جرير بن حازم قال سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. ورواه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث اختلف فيه أهل الحديث في هل فيه الاستسعاء على سبيل الإدراج في الحديث من قول قتادة أو هو مرفوع كله من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث يعطي المعنى الذي دل عليه الحديث قبله مع زيادة الاستسعاء من قبل العبد، أنه يجتهد في العمل ويؤدي ما عليه الرغبة في الحرية، ولم يرد أن يبقى مبعضا فبعضه رقيق وبعضه معتق، أراد أن تتم له مسألة الحرية كاملة بالعتق، فحينئذ يستسعى غير مشقوق عليه، ويؤدي في كل شهر أو في كل سنة على حسب الاتفاق لأصحاب الحقوق فيه. فالحديث كما ترى في سعاية العبد، وفيه دلالة أيضا على أن الإسلام إنما يسعى لعتق الرقاب لا لرقها، وأن الإسلام الحنيف قد سوى بين الناس جميعا وجعل التمايز بينهم بتقوى الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيع المدبر. والمدبر اسم مفعول، وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه، لأن عتقه جعل دبر حياة سيده، أو يكون مشتقا من التدبير وهو النظر في عواقب الأمور، فقيل له المدبر. المدبر اسم مفعول، وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه، أو سمي كذلك من التدبير وهو النظر في عواقب الأمور، أو لأنه جعل عتقه دبر حياة سيده. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له. وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه. الحديث موضوعه في التدبير وحكم بيع المدبر، في بيع المدبر، المدبر العبد الذي علق عتقه على موت سيده، وسمي مدبرا لأن الموت يكون دبر الحياة، أي لأن ذلك إنما العتق يكون دبر الحياة أي بعد الحياة. العبد المدبر في الحديث من هو؟ قال بعض أهل العلم هو يعقوب القبطي، والسيد الذي دبره هو أبو مذكور، والذي اشتراه نعيم بن عبد الله النحام. فهذا ذكر ما في الحديث من الإبهام. غلاما، الغلام هو المملوك ويقال للصغير من الرجال. عن دبر أي أعتقه بعد موته، أي بعد إدباره عن الدنيا، ولهذا يقال لمن علق عتقه على الموت يقال له مدبر. فباعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر في مصلحة المذكور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علق هذا الرجل من الأنصار عتق غلامه بموته ولم يكن له مال سواه، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعد هذا العتق من التفريط وتضيع النفس، فرد وباع غلامه 800 درهم أرسل بها إليه، فإن قيامه بنفسه وأهله أولى وأفضل من العتق، ولئلا يكون وقد باع ماله كله ولا شيء له، لئلا يكون عالة على الناس، ولئلا يكون أبناؤه عالة على الناس. فدبر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التدبير الحسن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينظر الإمام في مصلحة الرعية ويأمر الرعية بما فيه الرفق بهم، ويبطل ما يضر من تصرفات الرعية التي يمكن فسخها، كما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم تدبير الرجل الذي دبر عبدا له ولم يكن له مال سواه. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من شرح وتعليق على عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى 600 من الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الشرح والتعليق من كلام أهل العلم من الشراح والمعلقين على هذا المجموع المبارك من أحاديث الأحكام، وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها بعد فجر السبت 23 من المحرم 31,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، الموافق 9 من شهر يناير 10,200 من التاريخ النصراني، وآخرها بعد فجر الخميس 18 من شهر ربيع الأول 31,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، الموافق 4 من شهر مارس 10,200 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله وحفظها بحفظه الجميل من الفتن وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.